ثم لماذا يؤتى بالمسند اليه المعرفه ويتم تعريف المسند اليه بسته صور؟ الطريق الاول ان يكون المسند اليه ضميرا، وقد انتهينا من الحديث عنه، والان نشرح في الاتيان بالمسند اليه علما. لماذا يؤتى بالمسند اليه علما؟ العله هي لاحضاره في ذهن السامع بعينه ابتداء باسم مختص به. يعني انا عندما اقول جاء زيد واجعل المسند اليه علم، حتى احضر المسند اليه في ذهن السامع بعينه وبشخصه وبمشخصاته ابتداء، يعني ابتداء يعني اول مرتين افتراض عن ماذا؟ افتراض عن جاء زيد وهو راكب. عندما اقول هو راكب، هو راكب، احضرت زيدا في توزيع، احضرتها في ذهني، لكن احضرتها في ذهني بعد ماذا؟ بعد ان تصورت الظهور، ثم عرفت ما هو مرجع الضمير، حضر في ذهنك او حضرت في ذهنك صورة الزيت، فصورة الزيت لم تحضر في ذهنك ابتداء، وانما حضر بعد تصور المرجع، بعد التصور الذي يعود عليه الضمير باسم مختص به. ان يحضر زيت في ذهنك باسم مختص به، باسم مختص به، هذا حتى يبعد عن احضار المسند اليه بالضمير. عندما اقول هو يحضر في ذهني، لكن الضمير هل هو اسم مختص بزيد؟ لا، الضمير موضوع بوضع عام لكل قائد مفرد يقال له هو، صحيح؟ انا لكل متكلم مذكر او قل اصل، لكل متكلم مفرد يقول انا. إذن أنا ليس موضوعا بالوضع الخاص لهذه الصورة للمتكلم فقط. نعم. وكذلك اختلف عن إحضار المسند إليه بالاسم الموصول، جاء الذي رأيته، الذي رأيته، عندما قلت جاء الذي رأيته حضر في ذهنك صورة زيد، لكن حضرت صورة زيد هل في اسم مختص بزيد؟ لا، باسم عام يشمل زيد وغير زيد. نعم. ثم نقول ما معنى العلم؟ العلم هو ما يدعى لشيء مع جميع مشخصات ذلك الشيء، يعني لفظ زيد وضع معها لهذه الذات مع جميع مشخصاتها، واقصد بالمشخصات يعني الامور التي تميز هذه الذات عن تلك الذات، هذه الذات عن غيرها. فتقول بأنه عندما يرزق الإنسان مولود صغير يسميه زيد، فزيد وضعه على هذا المولود الصغير صاحب المشخصات، كان صغيرا وكان يده صغير وكانت أذناه صغيرتين وكان كذا، لكنه عندما يكبر هذه المشخصات تتغير أو لا؟ تتغير هذه المشخصات. يقول لا، لا نقصد المشخصات التي تتغير، نقصد المشخصات الثابته التي لا تتغير، اما الطول والقصار وكذا هذه لا نقصد بها انها هي المشخصات، لاننا المشخصات هي صاحب هذا البشر المعين، هو الابن الثاني او الابن الثالث مثلا، صاحب هذا الشعر المعين، وهذا الشيء حتى لو كبر، حتى لو نما واصبح كبيرا في السن متقدما في السن، هذه المشخصات تبقى معه. وهذا ابن فلان انسان، بس اقصد ازاي تبقى المشخصات اول؟ بما هي ذات، ذات زيد، وهي تختلف عن ذات عمرو، بما هي ذات لا تختلف، وبما تختلف انت ذاتك هي تختلف عن ذات الشيخ؟ لا، وبما تختلف المشخصات الخارجيه بهاي الشكلية، ابن فلان بهاي الوضعية كذا كذا، هذه تكون مشخصات تميز هذا عن ذاك. فالمشخصات التي تميز وتبقى هذه نقصدها. مثال العلم قل هو الله احد. الله احد قل هو مبتدا. الله مبتدا ثاني. احد خبر مبتدا ثاني هذا اعراب. اعراب ثاني قل هو مبتدا. الله خبر احد بدل. انما يستقيم الشاهد على الاعراب الاول. قل هو الله احد هو المبتدا الاول. الله مبتدا ثاني مسند اليه احد خبر. فجئنا بالمسند اليه علم. من حديثنا عن ايراد المسند اليه علم جئنا بالمسند اليه علم. ثم نقول بان لفظه الجلاله اختلف فيها. بعضهم قال انها علم وبعضهم قال انها اسم جنس كما ينقل عن احد شرائح المختصر ويسمى الخلخالي. نعم هذا قال طبعا حال الحديث قال بان لفظ الجلاله اسم جنس يعني مثله مثل الشمس. الشمس اليست اسم جنس؟ الشمس هي لفظ ورع لكل كوكب نهار يمحو ظهوره وجود الليل. فكل كوكب يتصف بهذه الصفه يسميه شمسا الا ان هذا الكل انحصر في فرد وفي مصداق واحد. كذلك الله هو اسم للذات الواجبه الوجود. كل ذات واجبه الوجود مستحقه للعباده والمستثمره لجميع الكمالات ومستحقه للمحامد يسميها الله الا ان هذا الكل انحصر في فرد وفي مصداق واحد. قلنا على هذا القول مشكل. الإشكال الأول لا إله إلا الله تسمى كلمة التوحيد. كلمة التوحيد ما معنى؟ يعني كلمة الوحدة. لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الواحد. فإذا قصدت بلفظ الجلالة الله قصدت به اسم الجن. اسم الجن بما هو اسم الجن هو كل أو لا؟ الكل بما هو كل يدل على الكفة أو على الكل؟ يدل على الكفة صحيح؟ يدل على الكثرة. إذن لا إله إلا الكثير. لا إله إلا الإله الكثير. ثم نقول إذن الوحدة لا تتحقق ولا يصح تسمية كلمة التوحيد. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الاستثناء لا يصح. الاستثناء لا يصح. لا إله إلا الله هذا تقصد بإله. تقصد الإله المطلق. لا إله بحق ولا إله بباطل. ها؟ لا إله بحق ولا إله بباطل. ترى هذا التفسير. نقول لك لا إله بحق ولا إله بباطل إذا كنت تقصد هذا فقد كذبت في نفسك إله باطل. لا إله بباطل ولا إله بحق. نقول لا الإله بباطل موجود. الإله بالحق صحيح ما موجود إلا الله. لكن الإله بباطل موجود أو لا؟ الأصنام الهوى الناس الطاغوت الكذب هذه آلهة بالباطل يتخذها الإنسان آلهة. إذن يجب عليك أن تقول لا إله يعني لا إله بحق لا معبود بحق. إله بمعنى معبود. لا معبود بحق إلا أكمل. لا معبود بحق إلا الله. ماذا تقصد بالله في الجن؟ في الجن تعني المعبود بحق صحيح؟ فكأنك قل لا إله بحق إلا الإله بحق. لا معبود بحق إلا المعبود بحق. واستثنيت الشيء من نفسه وهذا لا يصح. لا يصح استثناء الشيء من نفسه. إذن يجب عليك أن تسلم معنا بأن لفظة الجلالة علم. يقول لا أسلم معكم لأنه يلزم على قولكم بأنه علم أن الله يكون مشخص. يكون مشخص. كيف تشخص؟ لأنني عندما أرى أضع لفظ الجن على هذه الذات لابد أن تشخص هذه الذات ثم أضع عليها ماذا؟ لفظ الجن أسميها باسم. أنا لا أطلق لفظ على معنى إلا بعد التصور وتصور ذلك المعنى. نجيب على هذا الإشكال ونقول بأن الوضع بأن العلمية لا تتحقق بالوضع فقط. قد تتحقق بماذا؟ بالغلبة. وابن عمر، ابن عمر أصبح علما على من؟ على عبد الله بن عمر. ابن عباس أصبح علما على عبد الله بن عباس، مع أنه أبوه يعني عباس بن عبد المطلب لم يضع على ولده عبد الله ابن عباس، وإنما كثرة استعمال ابن عباس في عبد الله بن عباس أصبح علما، وهذا علما بالغلبة. واضح؟ مثال المدينة، عندما نطلق المدينة يتبادر إلى ذهننا المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم الوصول إن شاء الله. فالمدينة أصبحت علم على المدينة، وأصبحت علما بالغلبة كثرة الاستعمار، لم يكن هناك قاعدة وضع المدينة لمدينة الرسول. إذا الغلبة، يسمع هذا الجواب يقول إذا كنتم تقولون الغلبة يعني يلزم، ها يلزم ماذا؟ ما معنى الغلبة أولا؟ الغلبة طبعا تسمونها لا تسمى الغلبة تحقيقية، الغلبة تكبيرية. غلبة تحقيقية يعني عبد الله بن عباس عنده ثلاثة أو أربعة إخوان، كان فاضل عبيد الله كذا كذا، كل واحد يسمى ابن عباس، كل واحد من هذه هؤلاء الإخوة يسمى ابن عباس، لكن غلب استعمال ابن عباس على من؟ على عبد الله، فأصبح لكثرة الغلبة كثرة استعمال هذا اللفظ في هذه الذات أصبحت على من؟ عليه بالغلبة. هذه يسمون الغلبة التحقيقية. إذا قلنا بهذه الإشكال ما زال بعد، لأن الله يلزم أن يكون ذات عدة آلهة، عدة آلهة كل واحد اسمه الله، ثم لفظ الله يغلب على خالق الآلهة التي خلقت السماوات والأرض، الإله الذي خلق الإنسان لا يجب أن يشوف، نسميه علم بالغلبة الحقيقية. فإذا يلزم عليكم عدم القول بالتوحيد، يلزم الشرك لأنكم صرتم بتعبد الآلهة. نقول لا، نقول أن الله علم بالغلبة التقديرية. تقديرية ما معنى؟ يعني أن نفترض وأن نقدر اقتراض وتقدير، نفترض وأن نقدر أن هناك عدة آلهة كان يطلق على كل واحد منها الله، ثم غلب استعمال الله على خالق الكون وذات واجبة الوجود، وعليه يكون لفظ الله علم بالغلبة التقديرية. هذا هو الجواب. وإذا ما تقول هذا الجواب أخونا يقول عنده جواب آخر، يقول أن الله هو الذي وضع هذا الاسم على نفسه. إشكال يكتب التشخص أو التغير التشخص إذا كان شخص آخر وضعه، إذا هو وضعه ثم نسم الله ثم نسم الرحمن الرحيم كذا، هذا الثلاث ينتهي. المهم بقي الشيء الواحد من فضله، الشيء الواحد ما هو أصل كلمة إله؟ إله أصل كلمة الله فيها قولة، قول الأول الأصل هو إله، فإذا من همزة وماذا؟ وعوضنا عنها بلفظة الفاظ الله ثم فخرنا طرف الله. هذا الاصل طبعا، الله مفخر طبعا، لا مفخر. ولهذا عندما تريد ان لا تفخر تكسر الحرف اللي قبل، الحرف اللي قبل في الجلاله اذا كسر يرتفع التفخيم. بسم الله، بسم الله. اما اذا كان المنصوب او المرفوع او كذا يبقى اللام تبقى مفخمه. نرجع ونقول اصل الله اما اله خلفت الهمزه واتينا بال وانتهت المشكله، واما ان نقول كما قال الكفتزاني اصله الاله، الاله فحدثنا الهمزه. طبعا عندنا حدث قياسي وعندنا ادغام قياسي. الحدث القياسي ما هو ان تبعد الحركه من الحرف وتجعله ساكن ثم تحذفه، لأن الحرف المتحرك يتعافى عن الحرف فيبقى ساكن. إذا أصبح الحرف ساكنا يمكن حذفه ويكون حذفه حذفا طويلا. لكن وعندنا أيضا الإدغام، إدغام تارة يكون إدغام قياسي، قياسي يعني موافق للقياس، القياس الساكن أو غير قياسي. الإدغام القياسي أن يكون أن يوجد حرفان، حرف الأول ساكن والثاني متحرك. نبغل طبعا متجانسين من جنس واحد، نبغل الثاني في الأول، نبغل الثاني في الأول. مبدل الأولى ساكنة الثاني متحركة، أدغمنا وأدخلنا الأولى أدخلنا الثانية في الأولى، يعني المتحرك في الساكن. المهم
يا عمر أنا أشد
نعم
إذا حدثنا الجار الثاني
مبدل مبدل قد نعم جاهل ما حدث بشيء مبدل سمع الدال الآن ساكنة الأولى ساكنة مد ب هي الداء ثاني في تلك الأولى مثال ساكنة مد ب الداء الساكنة الأولى هي الداء الأولى مد ب هي ثاني أدنى دالان لم نعرف شيء واضح هاي الشدة شدة دليل على إدغام موجود دليل على أن هذا الحرف مكون من حرفين مو حرف واحد ثم نقول فجئنا إلى المنزل إما أن نقول حدثنا الحاكم الإلاء الإي الإي همزة على الحاكم إما أن نقول نقلنا الحاكم من الهمزة إلى اللام لام اللي بعد خلاص فصارت اللام متحركة اللام متحركة حذف الهمزة قياسي أو غير قياسي عندما نزعت من الحاكم قياس ثم جئنا وأردنا أن نبغم اللام الثانية في اللام الأولى لأنه أصدق ألا تفتم كيف؟ فاللام الثانية مبغمة في اللام الأولى الحرف المبغم يكون حرف متحرك والثاني الأولى يكون ساكن والثاني متحرك كيف صار أي لا يعني يبدو المسألة صحيحة يعني إنه عندما حدثنا الهمزة يعني أصلا حرفنا نقلنا الحركة إلى نقلنا الحركة إلى اللام إلى أي لام نقلنا الحركة إلى اللام اللي بعدها أو اللي قبلها إذا كان اللي بعدها يرجع عليه حركة هي موجود عليه حركة سابقة لا حلوة أي لا متحركة سابقة ما تقبل حركة فإذا ننقل الحركة التي على الهمزة إلى اللام التي قبلها اللام التي قبلها حدثنا الهمزة لأنه حدث سياسي الهمزة أصبح السياسي وتحركة اللام التي قبلها متحركة واللام اللي بعدها متحركة الهمزة حركة نريد أن ندخل اللام في اللام يصير إدغام سياسي أو غير سياسي غير قياسي لأنه لامان متحركتان ثاني متحركة وأولى متحركة فإحنا اشترطنا الأولى أن تكون ساكنة يمكن أن تقول لا مولانا خلينا نحذف الهمزة وهي متحركة يعني لا ننقل حركتها إلى اللام نحذف الهمزة وهي متحركة أقول لك هذا الحرف غير قياسي لأن الحرف المتحرك حرف قوي يقبل الحرف بخلاف إذا كان ساكن، ساكن يعني لا حركة فيه، يمكن أن نحذف. فأنت تقول دعنا نحذفه وهو متحرك، نحذفه وهو متحرك، فيبقى حرف غير قياسي، لكن الإدغام يكون قياسيا، لأن اللام الأولى ما زالت ساكنة، لام أنت ساكنة، فنبغي فيها اللام الثانية المتحركة بالأولى. فعلى في الحالة إذا حدثنا الهمزة وهي متحركة صار حدث غير قياسي والإدغام قياسي صحيح يعني الإشكال يكون جانب الحد إذا حدثنا الهمزة وهي ساكنة يعني نقلنا حركة إلى الإشكال يرجع إلينا من ناحية الإدغام فنحن واقعون في إشكال على كلا القولين فالأفضل لنا أن نقول أن أصل الله إله فحدثنا الهمزة وأتينا بأن انتهت المشكلة ثم الإشكال الثاني اللي يرجع على أن أصل الله الإله يقول جئنا بالألف واللام أيضا عن الهمزة أصلها الإله ثم حدثنا الهمزة وعوضنا عنها بألف نقول له ألف كانت موجودة قبل الحرف ألف
كانت موجودة فتح البنامسي. فكيف تقول الله؟ يقول قصدنا بها التعويض. يعني هنا التعويض سابقا هي موجودة لكن لم يكن مقصود بها التعويض. الآن قصدنا بها التعويض. تماما قدم هدية لجناب السيد والسيد ليس من أرحامي حتى تكون هدية لازمة. بعد أسبوع لتعجبني حقيبة عندك أقول له هذا كتاب اللي قبل أسبوع أبتدي إياه اسأله عيب عنه حقيبة. فقصدت بالعيب بعد أسبوع وهذا جائز لأن هديك ملازم. فهما نفس الشيء قال صحيح كانت موجودة اليوم أنا أقصد يا العيب وهي لا تعمل عليه. نصدق هذا حتى نأخذ النقطة اللي في بعضه بسرعة. يبن نعم
الله
على ليش في يعني
الاستحلال
تبعنا على من في علم الإسلام ونحط شد على النام شد في علم ونحط لا 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 أصدع به يعني أصدع به لا أصدع به فلا أسؤال بعد اللام الثاني فألت بعد اللام الثاني
فألت
بعد اللام الثاني فألت بعد اللام الثاني خلي شده
شده لعادة
فما بدي يشده يشير إلى الفتن إلى كونها مدغمة اللعب يعني تنصب مدغمة بهالشكل وإن لعبها ألت طبعا بعد اللام الثاني نعم يدل عالمية أي تعريف المسند إليه بإراده علما. ما هي تعريف العلم؟ ولو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته والشبكات المشخصات التي لا تزول التي تدفع مع الذات لإحضاره يعني أتينا بالعلم لكي نحضره يعني نحضر المسند إليه بعينه بعينه يعني بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه عن عمر وبكر حتى عن إخوته وعن جميع من يسمى باسمه واحتاج بهذا يعني بقيد بعينه عن اخباره يعني اخبار النسب اليه باسم جنسه. جاء رجل عالم عندما قد جاء رجل عالم يحضر في ذهنك زيد او لا يحضر في ذهنك لكن حضر بماذا؟ باسم الجنس مو حضر بشخصه باسم جنسه لان رجل عالم هو جنس من بهذه الذات رجل عالم جاهل إحضاره في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة يحتاج بقوله ابتداء عن نحو جاء من زيد وهو راكب عندما تقول هو راكب يحضر في ذهنك زيد لكن بعد التمركة من مرجع واضح فلم يحضر ابتداء يعني في المرة الأولى وإنما بعد تصور المرجع باسم مختص به اي مختص بالمسند اليه بحيث لا يطلع باعتبار هذا الوضع على غيره. ماذا يقصد؟ عندما اسمي هذه الذات بزيد زيد هل لفظ زيد بما هو لا مختص بهذه الذات فقط؟ لا بما هو لفظ يطلق على هذه الذات وتلك الذات والذات الثالثه والرابعه والمليون والالف لا ها والمليار مو على ما شاء الله من الزواج الا ان زيد لفظ زيد بوضع انا بهذا الوضع الخاص مختص الى هذا الزواج تفهم زيد بهذا الوضع الخاص مختص الى هذا الزواج وزيد بالوضع الثاني مختص بتلك الزواج وهكذا. تلاحظوا الاجابه يقول باسم المختص به اي بالمسند اليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره وإن كان باعتبار ماذا؟ باعتباره ذات يطلق على ماذا؟ على هذه الذات وعلى غيرها. لكن باعتبار هذا الوضع الذي وضعته أنا أو الذي وضعته أنت لا يطلق إلا على من؟ على هذه الذات أو على تلك الذات.
عند الوضع
ها؟
عند الوضع
عند الوضع يعني أنا عندما أسمي أطلق لفظ زي على أضع لفظ زي في هذه الذات بوضع الأمان هل يمكن تسمي زيت تطلق زيت بوضع الأمان على الكلام؟ لا لأنني وضعت لفظ زيت هذا مثلا ثلاث بيت بملاحظة وضعي لا تطلق على الكذاب الثاني أو الثالث. واحتاج به يعني قوله باسم المختصم به عن إخضاع المسند إليه بضمير المتكلم. صحيح عندما نقول هو يخضع المسند إليه لكن هو ليس مختصم ولا بالمسند إليه أو ضمير مخاطب أنت أو اسم الإشارة هذا يخضع في ذهن بنعقل هذا مسافر أو هذا حاضر أو هذا كذا مؤمن تلفظ هذا تقدر المسند إليه في ذهن الثاني لكن تقدره بماذا؟ باسم غير مختص به لأنه هذا لفظ عام ليست موضوعا للذات هذه. والموصول جاء الذي نعرفه الذي نعرفه ليس موضوعا لهذه الذات فقط. والمعروف بنعم العهد جاء الولد الولد فقط موضوع لهذا الولد لا الولد موضوع للولد هذا وغيره. والإضافة جاء غلام زيد غلام زيد إضافة غلام إلى زيد ها موضوع فقط لهذه الذات لا موضوع لهذه الذات وغيرها. أقرب من الزيت ما عندنا غلام صدر غلام زيد غدا إذا زيد اشتغلها أربعة غلمان يطلق عليهم غلام زيد أو لا؟ ها إذا غلام زيد مو خاص بهذه الذات اللفظ الخاص بهذه الذات هو اللفظ الذي يوضع لهذه الذات فقط وهذه القيود لتحقيق مقام العالمية. شنو معنى تحقيق مقام العالمية؟ يعني توضيح وتثبيت مقام العالمية يعني حتى يرسخ العلم ومعنى العلم في أذهاننا يأتي بهذه القيود. وإلا يا أخي نستطيع أن نستغني عن هذه القيود لماذا؟ بالقيد الأخير فقط. لماذا يؤتى بالنسبة إليه علم؟ لإحضاره في ذهن السامع باسم مختص به. هذا القيد باسم مختص به يكفي ما يغنينا عن كل القيود المتقدمة بعينه ابتداء ها؟ أي كل أمثال لا نحتاج إليها. لماذا؟ ها يقول لأنه باسم مختص به يكفي. وأن ما جئنا في تلك القيود حتى ماذا؟ حتى ترسخ معنى العالمية في أذهاننا ويتضح معنى العالمية الموضوع التام. واضح؟ بحيث لا يصلي به غيره. وإلا لم تكن هذه القيود بتخصيص مقام العالمية وتوضيح مقام العالمية وتعريف العالم التعريف الواضح وإلا فالقيد الأخير يعني باسم المختص به مغني عما سبق يعني عن القيود التي تقدمت بعينه ابتداء. وقيل احتاج بقوله ابتداء عن الاخبار بشرط التقدم. بعضهم قال تعرفون لماذا جاء بقوله ابتداء؟ جاء زيدون جاء زيدون عندما قلت جاء زيدون حضر في ذهنك في الزيت المستدل حضر في ذهني ابتداء ابتداء عن ماذا؟ يعني بدون شرط التقدم والعلم المتقدم. بخلاف ما أقول لك مثلا جاء الذي رأيته جاء الذي رأيته هو زيد فحضر في ذهن الزيت لكن بماذا؟ بشرط العلم بالصلة يتقدم العلم بالصلة. مثلا جاء الولدي الذي أقصد به زيد فحضر في ذهن المستدير لكن بعد العلم هذا العهد بالولد المحروم. وكذلك هذا حضر في ذلك المسلمين ولكن بعد علم شديد إشارات. واضح؟ إذن هذا ابتداء حتى يحصل عن غير العلم. يقول وقيل احترز بكونه ابتداء عن الأخبار بشرط التقدم كما في المضمر الغائب. المضمر الغائب شنو معنى؟ عندما أقول هو متى يحضر في ذلك عندما أقول هو؟ متى يحضر في ذلك المستفيدين؟ بعد أن بعد أن تعلم أن هنا يعرض على من؟ على زيد. فبعد تقدم العلم بالمرجع صحيح؟ والمعرف بلام العهد بيته فإنه يشتغل تقدم ذكر. تقدم ذكر ماذا؟ تقدم ذكر المعرف بلام العهد وتقدم ذكر الذي يرجع عليه ضمير الغائب. والموصول فإنه يشتغل تقدم العلم
بالصلاة واسم الإشارة إنه يترك تحدهم ماذا؟ العلم بالإشارة
صحيح؟ وفيه نظرون يقول لأن جميع طرق التعريف كلام كذلك شو معنى كذلك؟ ما معنى كذلك؟ كذلك عن تحساس إلى تقدم العلم حتى العلم جاء جيدون حتى العلم لا ينتقل إلى المثل المستدينة إلا بعد أن يتقدم العلم بالواضع لكن نستعمل جيد نستعمل عن هذا الجواب عن هذا النظر الذي جاء له التستعمل ونقول ونرد على نظر التستعمل يقول أن تقدم العلم ملاحظ حتى في العلم نقول له أن تقدم العلم بالوضع ملحوظ في العلم وملحوظ في غيره من طرق التعريف صحيح؟ أنه هو لابد من أعلم بوضع هو موضوع لماذا؟ الضماء أكثر عن كل هذا أعلم بوضع أيها الاسم الموصول أعلم بوضع أي لماذا وضع وكذلك اسم الإشارة وبقية المعانى ثم بعد ذلك أحتاج في غير العلم إلى تقدم العلم بشيء آخر غير الواضح تقدم العلم بالواضح كما أنه حاصل في طرق التعريف يحصل في العلم وبهذا نقول هذا الشيء لا بد منه فنبض الطرف عنه واضح؟ لا نحاسب طرق التعريف عليه ننتقل إلى تقدم العلم بشيء آخر إذا كان في الموصول يشتغل تقدم العلم بالصفة هذا شيء ثاني إذا كانت الإشارة تقدم العلم بالإشارة إذا ضمير غائب أو ضمير ماذا إذا كان عفوا ضمير غائب أو المحلى بها تقدم ذكر المسند إليه مثلا إذا كان ملاق مثلا أو كذا تقدم العلم بالمضاف إليه المهم تقدم العلم بالعهد أو على كل حال أن العلم فيه تقدم العلم بشيء واحد بالوقت لكن طرق التعريف فيها تقدم العلم بشيئين فالشيء الواحد وهو الوضع نضيه في الجميع ويبقى بقية طرق التعريف فيها شيء إضافي فيها لهذا نظر التستدامي لا يستقيم إلا أنه يمكن أن نقول للتستدامي عندنا نظر ثاني قد يساعدك فيمكن أن تشكر على هذا بأنه ضمير المتكلم وضمير المخاطع لا يخرجان يبقى ضمير المتكلم ويبقى ضمير المخاطع لأنه لا يحتاجان إلى ماذا؟ إلى تقدم العلم فإذا قلت ابتداءً احتاج عن تقدم العلم إذن يبقى ضمير المتكلم ويبقى ضمير المخاطع لما أقول لك أنا احتاج العلم دي بعد يتقدم العلم دي لما أقول لك أنا فيه فإذن هذا الشيئان والتيان مع العلم يقول وفيه نظر لأن جميع طرق التعريف كذلك كذلك يعني يشترط فيها التقدم بالعلم تقدم العلم بشيء حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالواو نحو قل هو الله أحد فالله أصله الإله حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف قال لكن كيف عوض عنها نحن قصدنا التعريف كيف ما جاوبتم
على أنها
وهمزة
التعريف نعم التعريف هو
إضافة للعلم بالوضع بقيم تكلم صحيح يعني تقيم تكلم شيء لا انت لما اقول لك انا انت تحتاج الان تعلم شيء الان ابوك جاء الذي رأيته تعرف انا جاء الذي رأيته من هو هذا تعرفون تقول لا ليش لا لانك ليس عندك علم بالفعل لكن ما أقول لك أنا تحتاج تعرف شيء أنا بعد أنا أتكلم عن نفسي ما أحتاج أعرف شيء سابق
ما بيتقيد يعني زي ما كان عندك إشارة قيد الإشارة
هذا ما بيقيد ما بيقيد لكن لما أقول لك أنا لا يحتاج إلى أن تعلم شيء مسبقا أنا معرفة أنت معرفة وهذا أنا يكون عارف المعارف ثم الدرجة الثانية يأتي أنت صحيح؟ هو صحيح هو يحتاج الى العلم بالمرجع مرجع الظن بقيه الاسماء يحتاج اما انا وانت لا يحتاج
يقول وعور عنا حرب التعريف ثم سأل علما بالذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وزعم بعضهم انه ان لفظ الجلالة اسم اسم جن اسم لمفهوم الواجب لذاته
مفهوم
للكل يعني مفهوم الواجب لذاته والمفهوم المستحق للعبودية له وكل منهما يعني كل من هذين المفهومين كلي انحصر في فرد واحد فلا يكون علما. لماذا لا يكون علما؟ اشكالات التي اشكلها لا يكون علما لان مفهوم العلم جزئي والله اذا نقول جزئي جزئي عن الشخص تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وفيه يعني في هذا الاشكال نظر في هذا القول والزعم نظر لاننا لا نسلم انه اسمه هذا المفهوم الكلي يعني اسم جنس كيف نسلم وقد اجمعوا على ان قولنا لا اله الا الله كلمه التوحيد توحيد ان يدل على الوحده ولو كان الله اسما لمفهوم كلي يعني اسم جنس لما فاتت التوحيد لان الكلي من حيث هو كلي يحتمل كثره ولا تنسى بقيه الاشكالات التي جئنا بها او تعظيم او اهانه اتي بالمسر الي علم حتى اعظمه او حتى اهينه. علي ركز علي اسمه في عظمه من العلو معاويه هذا معاوية اسم فيه إهانة نعم على معنى الذي مقصود منه معاوية هذا لا يقوله. المهم يقول إذا كان الاسم يدل على التعظيم فذكره تعظيم له. يقول كما نعم أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب الصالح يقصد بالألقاب من الأسماء هو الألقاب بالمعنى الذي يقابل يقابل الاسم والكنية لا الألقاب بمعنى الاسم الألقاب الصالحة مو الصالحة في قبال الصالحة يعني الألقاب التي تصلح للدلالة على التعظيم والأسماء التي تصلح للدلالة على الإهانة. الألقاب الصالحة يعني الأسماء الصالحة لذلك يعني التي تصلح للدلالة على التعظيم أو الإهانة مثل ركب علي وهربت معاوية فركب علي علي يدل على العلو ومعاوية يدل على الإهانة لا لا له هذا بغض النظر عن الاسم الاسم نفس الاسم يدل على إهانة اسم مأخوذ من معاوية مأخوذ من كذا زين أو كناية أو أأتي بالمسند إليه على كناية عن ماذا؟ كناية عن شيء. الآن قبل أن أتحدث عن كناية أوضح شيئين في الدرس حتى يتوصل. أقول عندنا وضع إضافي وعندنا وضع أصلي. الآن عندنا وضع حال أبو جهل أبو لهب خذ أبو لهب أبو لهب ما معنى أبو هذا عند العراقيين مستعبدة بوضوح أبو يعني صح أبو يعني صح هو اللغة العربية فصيحة أبو بمعنى صح أبو يعني صح لهب يعني نار أبو صاحب لهب يعني نار عن صاحب النار مصاحب النار ملابس النار الذي مع النار دائما وهذا يسمونه الوضع الإضافي وضع إضافي يعني أضفنا أبو إلى لهب صار أبو لهب أبو لهب يعني ملازم النار مصاحب النار هذا الوضع الإضافي. الوضع الثاني عندنا الوضع العلمي يعني نأتي إلى ذلك ونسميها أبا لهب فهذا أبو لهب هذه الكلمة كلمة أبو لهب التي أطلقناها على هذه الذات هذا وضع علني يعني جئنا إلى هذه الكلمة بما هي كلمة مركبة ووضعناها على هذه الذات فأصبح هذا الوضع وضع علني يعني مو ملحوظ فيه ماذا لم يلحظ فيه ذلك المعنى أن معنى أبو لهب صاحب ولهب يعني نار أبو لهب عن صاحب النار
وهو فإذا أجل الوضع إباتي أجل الوضع علم. أنا الآن عندما أقول أبو لهب فعل كذا يقولون أبو لهب مسند إليه جئت به علم كناية عن الجهنم كناية عن الجهنم لأن أبو لهب لكن مو باعتبار الوضع العلمي باعتبار الوضع إضافي يعني بملاحظة الوضع صحيح هو الآن علم الآن هو علم لكن لا بملاحظة الوضع العلمي الآن أنا جئت به علم قلت أبو لهب فعل كذا وأنظر إلى الوضع الإضافي فبملاحظة الوضع الإضافي يكون أبو لهب العلم كناية عن ماذا؟ عن الجهنم كناية ما معنى كناية بالبلاغة؟ كناية هي إطلاق المنزوم وإرادة اللازم منزوم وإرادة اللازم أبو لهب أبو لهب بملاحظة الوضع الإضافي ما معنى؟ مصاحب النار إذا كان شخص مصاحب النار لازمه أن يكون جهنميا فأأتي وأطلق لفظة أبا لهب هذا العلم على هذه الدار وأقصد به الجهنمي سيكون كناية عن ماذا؟ عن الجهنم لكن بالنظر إلى الوضع الأول وضع الإضافي يقول أو كناية عن معنى يصلح العلم له يعني يصلح هذه لفظة العلم تصلح له يعني ذلك المعنى نحو أبو لهب فعل كذا أبو لهب هو المسند إليه جئنا به علم وقصدنا به الكناية عن الجهنم كناية عن كونه جهنميا لكن إنما صح أن يكون كناية عن الجهنم لا بالنسبة إلى الوضع العلمي وإنما بالنسبة إلى الوضع الأول الإضافي
لا فعل شيء
ها؟
إذا فعل شيء مود نقول أبو لهب فعل كذا حتى لا فعل شيء
لا يعني بقص النظر عن ما لا فعل بقص النظر أنا عندما أقول أبو لهب فعل كذا كأنني قلت الجهنمي فعل كذا يعني تصرف مثلا أبو لهب فعل أطعم الناس مثلا فأنا ما بقص النظر عن ما لا فعل وإنما فعني مع لفظ أبي لهب أقصد بأبي لهب الجهنمي أطعم الناس حتى لا تنسى الخير هذا يعني مو احنا نستفيد مما فعل وانما نستفيد من نفس العلم نفس جلب العلم بلحاظ الوضع الاول وهو الوضع الاضافي
على قوس الثاني هو مثلا على اسم ابو لهب وفعل شيء
ولهذا
ذاك الجنن الموضوعي
احسنت بهذا ما بيجي بالنظر الى الوضع العلمي انت تشكل علينا لو كنت بالنظر الى الوضع العلمي بداخل هذا مؤمن بالنظر الى الوضع العلمي يقول لا نستفيد شيء وإننا نغض النظر عن الوضع العلمي ينظر إلى الأصل أصل اللغة ما معنى أبو لهب؟ أبو لهب يعني ملازم ومصاحب النار مصاحب النار لازمه ماذا؟ الجهنم وإن كان أبو لهب هذا مؤمن واضح؟ أما إذا قصدنا أبو لهب ذاك الشخص الكذائي وما بحد من العلم يمكن أن نقول كذا عن الجهنم يقول بالنظر إلى الوضع الأول كناية عن كونه جهنمي بالنظر إلى الوضع الأول أعني الوضع الإضافي لأن معنى أبو لهب في الوضع الإضافي ملازم النار وملابسها ملابسها يعني ملازمها مصاحبها ويلزمه ويلزم هذا المعنى أنه يعني أن أبا لهب جهنمي فيكون انتقالا من الملزوم الملزوم يعني ماذا؟ ملازم النار مصاحب النار إلى اللازم لازم عن الجهنمي لكن باعتبار الوضع الأول وهذا القدر كافي في ماذا؟ كافي في الكناية لأن الكناية ما هي كناية الكناية انتقال من المنزوم إلى اللازم هذا الوضع هذا القدر كافي في تحقق الكناية انتقال من المنزوم إلى اللازم لكن بالنظر إلى الوضع الأول وهذا القدر الكافي في الكناية وقيل في هذا المقام من الكناية بعض قال أنه لا يقصد بالنظر إلى الوضع الأول وإنما جاء بهذه اللفظة علم جاء بالمسند إليه علم حتى يجعله كناية عن الجهنمي في النظر الى الوضع العلمي، في النظر الى الوضع الثاني العلمي. ليش؟ لان ابو لهب معروف ثبت يرى ابي لهب وثبت ما اغنى عنه ماله وما سيصلى نارا. فاذا ابو لهب العلم، العلم العلم الذي ابو لهب من هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو لهب هذا يكفي الذي زوج اليوم حماله الحطب. هذا الشاب بقطع النظر عن معنى ابو لهب في اللغه، يعني بقطع النظر عن المعنى الاول، نفس كلمه ابو لهب المعنى العلمي تصلح ان نطلق هذا العلم وتكون في نار ماذا؟ عن الجهنم، لان هذا الشخص معروف بماذا؟ بانه منسوب الى جهنم في الايه، سيصلى نارا ذات واضح؟ هذا الاشكال. يقول كما تقول جاء زارني حاتم، او مثلا زيد حاتم، زيد حاتم ما معنى حاتم؟ يقصد حاتم الطائي يعني؟ ها؟
لا
زيد حاتم مع زيد كريم، فأطلقنا حاتم وأردنا ماذا؟ وأردنا كريم. أو جاء حاتم، جاء حاتم مع جاء كريم كناية عن كرم. فقد يقال، قد يقال بأنه أن أبو لهب المقصود في الوضع العلمي هو كناية عن الجهنمي لما أشار إليه الآية. صحيح لو جاء بلفظ آخر غير أبي لهب يمكن ما نستفيد، ما نستفيد منه ماذا؟ منه هذه الكناية. لكن أبو لهب في الآية موجود أنه سيصلى نارا، فنستفيد أنه جهنمي. استفزاني ترى لا يكون هذا، استفزاني لا يكون يناقش، لكن يناقش تبدو أنه غير واضحة، يعني في غير محلها. وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم، جاء حاتم هذا يراد بجاء حاتم ويراد به لازمه، لازمه يعني جاء الكريم، جاء الجواد، أي الشخص، أي الجواد، لا الشخص المسمى بحاتم. تقصدون لما جاء حاتم يقصدون بماذا؟ بحاتم، حاتم الطائي، يقصدون ماذا؟ اللازم،
اللازم
ليس الشخص المسمى بحاتم. ويقال هنا رأيت أبا لهب يعني رأيت جهنمية، أبا لهب يعني ماذا؟ يعني هذا العلم، بقصد النظر عن المعنى الإضافي، المعنى الأول، الوضع الأول. ويقال رأيت أبا لهب أي جهنمية. وفيه نظرون استفزاني، يقول أما عن مثال الأول جاء حاتم، هذا مو كناية، من قال كناية؟ يا أخي اذهب ادرس الكناية أولا والاستعارة شنو، وفرق بين الكناية والاستعارة. جاء حاتم هاي كناية، هذه استعارة واضحة. جاء حاتم مثل رأيت أسد يرمي، رأيت أسد يرمي هذه كناية، كناية عن رجل شجاع، أو يسموه استعارة، استعارة رأيت أسد يرمي بقرينة ماذا؟ بقرينة يرمي. جاء حاتم بقرينة جاء، لو كنا نقصد حاتم الطائي ما قلنا جاء، فجاء قرينة على أن ماذا؟ على أن المقصود به حاتم هو الكريم، صحيح، لكن مو كناية، وإنما شبهنا الرجل الكريم بحاتم الطائي، ثم استعرنا لفظ حاتم إلى الرجل الكريم، حذفنا المشبه وأسسنا لفظ المشبه به. فهذه يا أخي استعارة، تراجع معلوماتك، هذه ليست كناية. واضح؟ يبدو أن المشكل لم ينظر إلى قضية الاستعارة أو الكناية، يقول لفظة حاتم هي كناية، كناية يعني كناية عن الجواب، بقطع النظر عن المعنى الكنائي في البلاغة ما هو، أو المعنى الاستعاري ما هو. المهم يقول وفيه نظرون، لأن هذا المثال حينئذ، لأنه يعني جاء حاتم حينئذ إذا قصدنا به الكريم، قصدنا به لازمه وهو الجواب، يكون استعارة لا كناية، على ما سيجيء في تعريف الاستعارة، وأنا بينت ليش استعارة. ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا، يقول لو أردنا بأنه رأيت أبا لهب
مقصود به رأيت الجهنم الدولار العلني لكان يمكن أن تقول ماذا؟ صعد كذا هذا الرجل إذا مثلا وجد كافر، إذا وجد كافر وأنت تشير إلى الكافر تقول فعل كذا هذا الرجل، هذا الرجل وأنت تشير إلى ماذا؟ إلى الكافر. هذا يصير كناية عن الجهنمي أو لا؟ يقول يصح أن يصير كناية عن الجهنمي الكافر من أهل الجهنم أو لا؟ أنت ما تقول فعل هذا الرجل وأنت تشير إلى الكافر، هل يصح أن تقصد به كناية عن الجهنمي؟ يصح؟ فعل هذا الرجل وأنت تشير إلى الكافر، فإشارتك إلى الكافر هل تصح؟ عندما قلت الرجل وأنت تشير إلى الكافر يصح أن تكون كناية عن الجهنمي؟ تكون كناية عن الجهنمي مع أن الكافر حاله هو حال أهل الهب هو من أهل الجهنم. واضح؟ هذا مثال، مثال الثاني أبو جهل فعل كذا، أبو جهل، أبو جهل تعرفونه أبو جهل بن هشام، ها؟ أبو جهل بن حكم هذا جهنمي أو لا؟ الذي حاضر رسول الله جهنمي واضح، لكن هل تستطيع أن تقول أبو جهل فعل كذا وتجعل أبا جهل كناية عن الجهنمي؟ تستطيع؟ إذن سلمت إذا سلمت بأنه لا تستطيع أن تقول فعل هذا الرجل وأنت تشير إلى الكافر كناية عن الجهنمي مع أن الكافر من أهل الجهنم، ولا تستطيع أن تقول فعل أبو جهل كذا وأنت تريد أبي جهل كناية عن الجهنمي مع أن أبا جهل جهنمي واضح. إذن ما يمكن أن نقول فعل أبو لهب كذا نقصد بأبو لهب بأبي لهب كناية عن الجهنمي، لكن نستطيع أن نرد على التلفزيوني نقول له يا أخي قياد مع الفارق، كيف تقيس أبو جهل وتقيس الكافر مع نقصة أبو لهب مع أبو لهب؟ أبو لهب أولا بغض النظر عن المعنى اللغوي، إيش كنا عن اللغوي؟ أبو لهب نقصة الآية، الآية عليه سيصلى نارا، بينما أبو جهل أو الكافر هذا تتقل تب في نهاية الحياة. أبو جهل صحيح من الجهنمي لكن نفس اللفظ، نفس اللفظ ماذا؟ فيه نوع من الكذب، نوع من الدلالة. إذن هذا قياس مع الفارق، نفس الزاني يقول نفس اللفظ، إذن نفس اللفظ يعني قصدت المعنى الأولي. طبق هذا السرعة وفي ذنب لأنه لأنه جاء حافظ حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجي في تاريخ الكناية والاستعارة، ولو كان المراد ما ذكره هذا القائل لكان قولنا فعل كذا هذا الرجل حال كونك مشير إلى كافر، وقولنا أبو جهل فعل كذا كان كناية عن الجهنمي ولم يقل به أحد، لكن لا تنسى الجواب يقول هذا قياس مع الفارق، أبو جهل الكافر لا يصح أن يدل أو يكون كناية عن الجهنمي بخلاف أبو لهب العلم، ومما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكناية بقوله تبت يدا أبي لعب، تبت يدا أبي لعبين، أبو لهب ماذا يقصد به العلم أو لا؟ يقصد به العلم، يقول العلم بملاحظة الوضع الأصلي يكون كناية عن الجهنمي، ولا شك أن المراد به الشخص المسمى بأي لهب لا كافر آخر، مو أننا تقول كناية نحن أطلقنا لفظة أبا لهب لكننا لا نريد شخص أبا لهب، أبو لهب فعل كذا يعني كأنك تريد أن تقول ماذا؟ زيد حاتم، زيد حاتم يعني زيد جواد، فأطلق أبا لهب وقصد به ماذا؟ وقصد به اللازم يعني الجهنمي،
يعني
قصد به رجل آخر، ها؟ لا أنا الجهنمي رجل كافر، قصد به الجهنمي يعني رجل كافر،
يعني للعموم
يعني مثال كناية، يعني عندما قال يعني عندما قال أبو لهب فعل كذا يقصد بأبو لهب مو الشاب ولا الوضع الإضافي، يقصد أبو لهب يعني الجهنمي، واضح؟ يعني الجهنمي، ظاهرا هذا صدر كافي والحمد لله.